أرجو أن نبدأ في صلاة. أنت تعلم يا رب كم هو صعب تصديق الحق. الأذان لا تريده، الفكر لا يستوعبه، والقلب لا يميل له. أنت يا رب تعلم أنهم لم يخبرون بالحق الكامل، ونحن أنفسنا لم نطلب الحق الكامل ولم نطالب به، ومع هذا قد نعتقد جميعا أننا في الحق، أو على الأقل أننا جميعا في الطريق للوصول إلى الحق. أنت تعلم أنه تاريخيا وفي كل مكان وفي عصرنا هذا أنهم أخبرونا بحق ناقص، ونحن طلبنا وصدقنا حق ناقص. أرجوك يا صاحب الحق أن تشهد أنت للحق، تشهد لهذا القطيع الصغير، هؤلاء الأمناء الذين أنت تعرفهم وسوف تدعوهم بأسمائهم. تتضرع بهذا لك في اسم حمل الله الذي قال أنا هو الحق. أمين. لوقا 7 عدد 36 النص المجيد. وسأله واحد من الفريسيين أن يأكل معه، فدخل بيت الفريسي واتكأ. وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة، إذا علمت أنه متكئ في بيت الفريسي، جاءت بقارورة طيب ووقفت عند قدميه من ورائه باكية، وابتدأت تبل قدميه بالدموع، وكانت تمسحهما بشعر رأسها وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك تكلم في نفسه قائلا: لو كان هذا نبيا لعلم من هذه الامرأة التي تلمسه وما هي، إنها خاطئة. فأجاب يسوع وقال له: يا سمعان، عندي شيء أقوله لك. فقال: قل يا معلم. كان لمداين مديونان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50. وإذ لم يكن لهما ما يوفيان، سامحهما جميعا. فقل أيهما يكون أكثر حبا له؟ فأجاب سمعان وقال: أظن الذي سامحه بالأكثر. فقال له: بالصواب حكمته. ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: أتنظر هذه المرأة؟ إني دخلت بيتك وماء لأجل رجلي لم تعطي، وأما هي فقد غسلت رجلي بالدموع ومسحتهما بشعر رأسها قبلة لم تقبلني، وأما هي فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيل رجلي، بزيت لم تدهن رأسي، وأما هي فقد دهنت بالطيب رجلي. من أجل ذلك أقول لك، قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليلا. ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. فابتدأ المتكئون معه يقولون في أنفسهم: من هذا الذي يغفر خطايا أيضا؟ فقال للمرأة: إيمانك قد خلصك، اذهبي بسلام. في المرة السابقة وكانت المقدمة، في الصلاة وضعنا كلمات المسيح: يا بنات أورشليم ابكينا على أنفسكن، وقلنا: ليت الإنسان يبكي على نفسه. وهذا ما ندعو له في هذا التعليم. إن أهم ما ندعو له في هذا التعليم هو أن نبكي على أنفسنا ونبكي على الإنسان. نحن نحاول في هذا التعليم، وأريد أن أشير أنني أحاول أن ألخص مقدمة المرة السابقة. نحن نحاول في هذا التعليم أن نشرح لماذا وجدت المرأة الخاطئة الله، ولماذا لم يجده سمعان. هذا رقم واحد. رقم اثنين، ونحاول في هذا التعليم أن نشرح أن هناك علاقة ضرورية لازمة وحتمية بين البحث عن الحق وبين إيجاد الحق. ثلاثة، ثم هناك علاقة ضرورية لازمة وحتمية بين البحث عن النفس والبحث عن الحق. أربعة، ثم أن هناك علاقة ضرورية لازمة وحتمية بين تكوين الفكر وبين تكوين الفكر وطلب العلم والحكمة والمعرفة وبين البحث عن النفس. أقولها مرة أخرى، هناك علاقة ما بين، من ناحية، ما بين الفكر والعلم والحكمة والمعرفة، كل هذا في خانة واحدة، وبين البحث عن النفس. إذا نقول لا يمكن للإنسان أن يبحث عن نفسه بدون أن يسعى في طريق الفكر. عندما يقولون لنا أن كل إنسان بسيط في الشارع يستطيع أن يجد نفسه، نقول لهم: يا حمقى. أريد أن أتوقف هنا لأعيد على ما سمعنا مرة أخرى. سفر الأمثال واحد، في ذهن سليمان الحكيم هناك علاقة ضرورية بين الفكر وطلب العلم والحكمة والمعرفة وبين البحث عن الله وإجابة الله. أمثال سليمان ابن داود ملك إسرائيل، لمعرفة حكمة وأدب، وقلنا أن الأدب هو التعلم، لإدراك أقوال الفهم، لقبول تأديب المعرفة والعدل والحق والاستقامة، لتعطي الجهال ذكاء، وقلنا أن الذكاء هو التعقل، الذكاء هو استعمال العقل والوصول إلى ما يريد أن يصل إليه العقل، ليس فقط استعمال العقل لكن الوصول. لتعطي الجهال ذكاء والشاب معرفة وتدبرا، أي تمييزا، يسمح الحكيم فيزداد علما والفهيم يكتسب تدبيرا، لفهم المثل واللغز، أقوال الحكماء وغوامدهم. قلنا المرة السابقة أن المعرفة فيها اللغز وفيها الأشياء الغامضة، وانتهينا في عدد سبعة أن مخافة الرب رأس المعرفة. هنا يقيم سليمان علاقة ضرورية لازمة وحتمية بين البحث عن الفكر، بين البحث في الفكر، بين البحث عن المعرفة، وبين إيجاد الله. وقلنا أنها السلم تدريجيا يصعده الإنسان، سلم المعرفة، وفي النهاية يصل إلى مخافة الرب، أعلى درجة في السلم. وقلنا أيضا رغم أن الله هو أعلى درجة في السلم إلا أنه يصاحب الإنسان الأمين في أول درجة في السلم. أمثال 23-23، اقتني الحق ولا تبيعه. إذن هذه هي النقطة الرابعة، العلاقة الضرورية بين الفكر وبين البحث عن النفس. ثم رقم 5، في النهاية هناك علاقة حتمية وضرورية ولازمة بين الجدية وبين بناء الفكر وطلب العلم والحكمة والمعرفة. إذن لا يمكن لإنسان لا يتمتع بالجدية أن يسعى في طريق الفكر. والجدية عملة صعبة جدا في هذه الحياة. نحن نحاول في هذا التعليم التركيز والإصرار الذي لا يلين على أن عملية تصديق الحق هي عملية صعبة جدا وصعبة للغاية، وهذا عكس كل ما قد تعلمناه. لقد تعلمنا، وأنا أؤكد على ذلك ومتأكد من ذلك، أننا قد تعلمنا أن عملية تصديق الحق عملية في متناول يد الإنسان، بمعنى أن عندما نعرض الحق على الإنسان سوف يقبله الإنسان، سوف يفهمه ثم يقبله. وهذا عكس ما يقول الكتاب المقدس، وعكس ما يقول اللاهوتيين، وعكس ما يقول المفكرين المسيحيين. ونحاول أن نضعه في هذا التعليم ونؤكد عليه أن عملية فهم الحق وتصديق الحق هي عملية صعبة جدا وصعبة للغاية. وحتى بعد تصديق الحق، إذا افترضنا ذلك في شخص، فإن عملية اتباع الحق، اتباع الحق حتى المنتهى، هي عملية شاقة ومضنية لأبعد الحدود. هذان الافتراضان، صعوبة تصديق الحق ثم صعوبة اتباع الحق، هذان الافتراضان اللذان وضعناهما الآن هما تماما عكس كل ما تعلمناه ولقناه ونشأنا عليه وتم برمجتنا به. وهذه هي الكارثة الحقيقية، أن معظم البشر قد تم برمجتهم خاطئا. وأرجو أن تصدقوني في اسم المسيح وفي نعمة المسيح، أرجو أن تصدقوني أن معظم البشر في العالم وفي بلدنا قد تم برمجتهم خاطئا. إذن احتمال أنك وأنت جالس أمامي أنه قد تم برمجتك خاطئا، الاحتمال كبير. عندما نقول للإنسان ذلك أن تم برمجته خاطئا، وأن التاريخ يشهد لذلك، وأن الواقع يشهد لذلك، وأن الكتاب المقدس يشهد لذلك في كل صفحاته، عندما نقول للإنسان ذلك يرفض بشدة ويستنكر بتعصب ويلقي خلف ظهره بهذا الإنسان الذي يعلن له هذه الحقيقة. هذه الحقائق التي نقولها الآن ليست جديدة على الإطلاق، هذا حدث في كل تاريخ البشرية منذ يوم سقوط آدم. وأكبر تعبير عن ما نقوله حدث في أيام تجسد السيد المسيح. لقد تجسد الحق فرفض الحق. أرجو أن نتوقف أمام هذه. إن لم نتوقف أمام أي شيء في هذا التعليم، أرجو أن نتوقف أمام هذه الحقيقة. لقد تجسد الحق فرفض الحق. وأرجو أن الإنسان المستمع لهذه الكلمات أن لا يعتقد أنه بالتأكيد ليس من ضمن هؤلاء الذين عاصروا تجسد الحق، هو مختلف عنه. وعندما يتجسد الحق أمامه فبالطبع سوف يصدق ويقبل الحق. نقول أن قليلون جدا من صدقوا الحق آنذاك، وهكذا وبالمثل قد كان في كل التاريخ وفي يومنا هذا أيضا. الحق صعب التصديق وصعب الاتباع. ما نحاول أن نقوله في هذا التعليم هو أن السمعان يمثل الأغلبية العظمى الساحقة من البشر، حتى هؤلاء البشر القاطنين في بيت الله لا يوجد استثناء، لأن سمعان كان قاطنا بأمانة شديدة واستمرارية داخل بيت الله. ما نحاول أن نقول في هذا التعليم أن المرأة الخاطئة تمثل القلة القليلة جدا، وهذا ما حاول توضيحه السيد المسيح في إنجيل لوقا الإصحاح 13. إنجيل لوقا 13 عدد 23. فقال له واحد: يا سيد، أقليل هم الذين يخلصون؟ فقال لهم: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، فإني أقول لكم إن كثيرين سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدرون. بعد ما يكون رب البيت قد قام وأغلق الباب، وابتدأتم تقفون خارجا وتقرعون الباب قائلين: يا رب يا رب افتح لنا. أقليل هم الذين يخلصون؟ بالتأكيد هناك قرينة لهذا السؤال، ولن ندخل الآن في هذه القرينة. لقد استنبط هذا الإنسان من كلمات المسيح سابقا، من كل ما علمه من حواراته، هذه الحقيقة، هذه الخلاصة التي وصل هذا الإنسان ليست خلاصته هو، هي الخلاصة المنطقية الناتجة من كلمات المسيح. وأرجو أن نلاحظ أن المسيح لم يعارضه قط. المسيح يعارض دائما عندما لا يعجبه السؤال أو لا يوافق على السؤال، لم ينطق حرف واحد معارضة، بالعكس لقد وافقه 100%. نعم قليلون. فقال لهم: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق. ما أضيق الباب، متى 7، وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة. أرجو أن نلاحظ في هذا النص أيضا، فإني أقول لكم إن كثيرين، إذن الكثيرين لن يصدقوا الحق ولن يجتهدوا في سبيل الحق، القليلون فقط هم الذين سيفعلون ذلك. إذن هذه هي المعضلة، أن الله القادر على كل شيء في محبته وحكمته جعل الباب المؤدي للحياة ضيقا جدا، ولم يسمح بدخول الكثيرين منه. الله في محبته وحكمته جعل الباب ضيقا جدا، ونتيجة لجعله هذا فإن الكثيرين سوف يذهبون للبكاء الأبدي وصرير الأسنان، والله يعلم ذلك، والله سمح بذلك في إرادته. قلنا أنه كان ممكنا وبسهولة جدا للخالق القدير وفي متناول يده أن يجعل الباب أكثر وسعا وسهولة ولو بقدر ضئيل فيسمح لعدد أكبر بالخلاص، لكن الله جعل الباب ضيقا. أيضا ما نحاول أن نقوله في هذا التعليم هو أن الله دائما يأخذ المبادرة، وقد أخذها عبر التاريخ وفي كل العصور. إذا نقول أن الله قد أخذ المبادرة تجاه الإنسان، تجاهي وتجاهك أيها الإنسان المعاصر والإنسان المستمع والإنسان الجالس في مقاعد الكنيسة المريحة. قلنا أنه خرج الزارع ليزرع والراعي ليبحث ويرعى، ولكن الوحي المقدس يقول أن معظم البشر لم يستجيبوا لمبادرة الله، وذلك لسبب واضح وهو صعوبة تصديق الحق وصعوبة اتباع الحق. ولذلك نقول وقد كنا المرة السابقة أنه قد ضاع من الإنسان، ضاع من الله وضاع من القديسين. لقد باع الإنسان نفسه لكل عابر سبيل ولكل نزوة وللمادة ولإنسان آخر ولمشاعر جميلة عابرة غير دائمة وللجماهير والجموع. في هذا التعليم نحاول أن نقول أن هناك شرط أولي وأساسي وسباق وقاعدي وجوهري ولازم ولا غنى عنه ولا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله أو تفاديه أو التقليل من شأنه ومن حتميته. ما هو هذا الشرط الأساسي والأول والقاعدي واللازم؟ أن يأخذ الإنسان نفسه دوريا إلى موضع خلاء ليهدأ القلب وتسكن النفس أمام نفسها، تسكن النفس أمام نفسها وأمام خالقها. بدون تحقيق هذا الشرط أرجوك أيها الإنسان أن لا تحاول أي شيء آخر، لا تحاول أي شيء آخر. أؤكد لك، خذها من فمي ومن فم المفكرين والقديسين والكتاب المقدس، لا تحاول أي شيء آخر. إن فشلت في هذا فلن تنجح في أي شيء آخر ولا ترجو أي شيء آخر، لأن الفشل حليفك والهزيمة صديقك للأبد. إن لم تستطع أن تأخذ نفسك دوريا إلى موضع خلاء لتهدأ نفسك ويهدأ قلبك ويسكن، فلا تحاول أي شيء آخر. وأقول شيء آخر، عندما تأخذ نفسك إلى موضع الخلاء لابد أن تراقب نفسك، ماذا يحدث داخل هذه النفس؟ هل التوتر يزيد أم السلام يزيد؟ إن كان التوتر يزيد فلا ليس معك وأنت لا تهدأ مع نفسك، لأنك إنسان لا يستطيع أن يهدأ مع نفسه. العلامة الأساسية للإنسان الذي هو في موضع صحيح أنه في اللحظة التي يخلد فيها إلى نفسه ويسكن ويسكن قلبه يزداد السلام في هذا القلب، يزداد السلام في هذا القلب. المؤشر يرتفع إلى أعلى مؤشر السلام، الشبع يرتفع. لكن إذا كنت عندما تأخذ نفسك إلى موضع خلاء تصارع التوتر، تصارع تدافع الأفكار، فالفشل حليفك والهزيمة صديقك. حياة الجسد اقتبسنا المرة السابقة من سليمان أيضا، حياة الجسد هدوء القلب، هذا في العهد القديم. أما العهد الجديد كلمات الجالس على العرش، ادخل إلى مخدعك واغلق بابك. العملية ليست عملية الانفصال فقط أو التركيز فقط، لا، العملية عملية هدوء القلب والسكنة. إذا لم ينجح الإنسان في تحقيق هذا الشرط، شرط هدوء القلب والسكنة النفس، وأن يأخذ نفسه دوريا إلى موضع خلاء دوريا، إذا لم ينجح في تحقيق هذا الشرط لن ينجح في الأصعب، لأن السهل قبل الصعب، هذا هو قانون الحياة. ولكن الإنسان رغم فشله في السهل يحاول بحماقة شديدة أن يتدرج خطوة أبعد إلى الأصعب. يا لحماقة الإنسان وعناده وتصلب قلبه، إنه يصر على تحقيق الخلاص والحصول على الحياة الأبدية بقانونه هو ومبادئه هو، لن يخسر أحد إلا هو ونفسه. قلنا في هذا التعليم أنه عندما تأخذ النفس نفسها إلى موضع خلاء، هنا تبدأ أول خطوة في أن تكون النفس أمام نفسها والذات أمام ذاتها. وفي هذا السعي الهائل يأتي الله السيد القدير شريكا وحليفا وصديقا ومعينا ومرشدا للإنسان. وعندما يأتي الله بجانب الإنسان هنا تبدأ الحياة الأبدية، تبدأ هنا، تبدأ الحياة وتبدأ معها أول خطوة في الحياة الأبدية. ولذلك قال السيد المسيح: فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. وقلنا أنها حرية من سلطان الخطية، حرية من سلطان وسطوة النفس، ثالثا حرية من العبودية للآخرين. هناك مبدأ وقانون إلهي مغزول في نسيج الحياة، ما هو؟ من لم يأخذ نفسه إلى موضع خلاء وسكون في شبابه سيصبح الأمر أكثر صعوبة واستحالة في كبره، وأقول استحالة، هذا ما يثبته الواقع. هذا القانون لا ينطبق فقط على الأمور الروحية، لكنه ينطبق تقريبا على كل شيء في الحياة. ما لا يفعله الإنسان في شبابه يصعب جدا في كبره، ينطبق على كل شيء في الحياة، ينطبق على الفكر والعاطفة والسلوك والتفاعلات والاتجاهات وتهذيب النفس وتدريب الإرادة وتطويع النفس والكيان. عندما لا أفعل ذلك في شبابي يصعب جدا أن أفعل كل هذه الأمور في كبري. نفس الإنسان مثل الفرس الجامح الغير مروض والذي ينبغي ترويضه في صغره وشبابه، وإلا سيصبح فرسا جامحا في كبره، ويصعب عندئذ كبح جماحه وترويضه. أقول هذا من نفسي؟ لا. مزمور 32:9: لا تكونوا كفرس أو بغل بلا فهم بلجام وزمام زينته يكم لئلا يدنو إليك. ما نقوله قد سبق الوحي المقدس وقاله. أيتوقف أحد أمام هذه الآية ويقارن نفسه بها؟ لا تكونوا كفرس أو بغل بلا فهم. انتهت مقدمة اليوم، وهي تلخيص لمقدمة المرة السابقة. ونبدأ الآن في التركيز على النص المجيد في لوقا 7. وموضوع تعليم اليوم هو: ماذا كان سمعان يبحث عنه عندما دعا المسيح أن يدخل بيته؟ ماذا كان سمعان يبحث عنه؟ كل إنسان يعيش هذه الحياة يبحث، هذه حقيقة. هناك أناس يبحثون عن أنفسهم، وهناك أناس يبحثون عن أشياء. كل إنسان يبدأ الحياة بالبحث عن نفسه، كل إنسان في حكمة الله قصد الله أنه عندما يبدأ الإنسان أول بحث له في الحياة، أول بحث يبدأ صحيحا، يبدأ بالبحث عن نفسه. ولكن عندما يفشل الإنسان في البحث عن نفسه وفي بحثه عن نفسه، بمعنى أنه عندما يبحث عن نفسه ويفشل في إيجاد نفسه، عندئذ يبدأ في البحث عن أشياء. في حقيقة الأمر وبالضرورة، لأن هذه حتمية وجودية وأيضا حتمية إلهية نابعة من حقيقة الخلق وقصد الله وخطته في حياة الإنسان، ما هي هذه الحقيقة؟ أنه عندما يفشل الإنسان في إيجاد نفسه فلا يكون أمامه إلا اختيار واحد فقط، ألا وهو البحث عن أشياء. إذن هذا هو عقاب الإنسان عندما يفشل في البحث عن نفسه، والاستمرار في البحث في نفسه يعطى الأشياء. ويعطاها بوفرة وبغزارة يعطى الأشياء فيلهى فيها، هذا هو عقاب الله وعقاب الحياة. هناك حقيقة هامة جدا، حقيقة روحية ووجودية، الإنسان لا يستطيع أن يقف في هذه الحياة وحده على قدميه. الإنسان خليقة اعتمادية، لم يخلق الإنسان ليقف وحده في هذه الحياة، لابد أن يرتمي في أحضان شيء. هذه حقيقة الخلق وحقيقة الوجود، لا يمكن لأي منا أن يقف وحده. لابد للإنسان إذا لم يستطع أن يرتمي في أحضان الله أو يجد نفسه، ليس أمامه إلا أن يرتمي في أحضان الأشياء. والأشياء نوعين هكذا يقول المفكرين: أشياء جمادية عينية أو أشياء تتجسد في البشر الآخرين، إنسان آخر. إذن ممكن إما أن الإنسان يرتمي في أحضان أشياء عينية أو يرتمي في أحضان أشياء إنسانية موجودة في إنسان آخر، ما زالت أشياء لأنها غير نبيلة وغير شريفة. الإنسان لا يمتلك إلا أن يبحث، ليس له أي اختيار أن لا يبحث، لقد خلق الله الإنسان ليبحث، وخلقه أيضا ليسعى، وخلقه ليجد ما يبحث عنه. إما هذه مكافأة من الله إذا كان يبحث عن الحق، أو عقاب الله إذا كان لا يبحث عن الحق. الإنسان سيجد ما يبحث عنه حتما، لابد أن يجد ما يبحث عنه، هذا قانون الله في الحياة. في معظم الأحيان كل إنسان سيجد ما يبحث عنه. من يبحث عن نفسه حقيقة وبجدية سيجدها، ومن يبحث عن أشياء سيجدها. هذا هو القانون الإلهي في الخلق. ما هو هذا القانون؟ الله سيعطي ويمنح الإنسان ما يبحث عنه. كيف نعرف ذلك؟ في حوار الله التاريخي مع هابيل نجد هذه الحقيقة الإلهية التاريخية. تكوين 4، النص هام أرجو أن نذهب إليه، سفر التكوين صح 4، حوار الله مع هابيل. عدد 9: فقال الرب لقايين: أين هابيل أخوك؟ فقال: لا أعلم، حارس أنا لأخي؟ فقال: ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض. فالآن أريد أن أقرأ، أعتذر، أريد أن أقرأ قبلها عدد 6: فقال الرب لقايين: لماذا اغتظت ولماذا سقط وجهك؟ إن أحسنت أفلا رفع؟ وإن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها، وأنت تسود عليها. هذا القانون الإلهي التاريخي موجود في عبارة وأنت تسود عليها. هنا نجد الفكر اللاهوتي التاريخي أن الإنسان يستطيع أن يتسيد حياته. هنا الكلمة المفتاحية الهامة يتسيد أو يسود. أرجو أن نلاحظ في هذا النص إن أحسنت فلا رفع وإن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها وأنت تسود عليها. في هذا النص نجد واحد حرية الإرادة إن أحسنت، اثنين حتمية الاختيار لابد لهابيل أن يختار، ثلاثة هناك إمكانية التوبة والبر إن أحسنت أفلا رفع، إن لم تحسن نجد هنا التحذير والعواقب. إذن نرى حرية الإرادة، حتمية الاختيار، إمكانية التوبة والبر، والتحذير والعواقب. هنا إعلان صريح أن الله دائما وأبدا سيتكلم في الضمير، ضمير كل إنسان. كلما جاءت لحظة الاختيار، هذا هو الالتزام الإلهي أمام الإنسان، عند كل محطة اختيار يقول الله سيأتي صوت الله في الضمير، يقول له حرية الإرادة، يؤكد حرية الإرادة، يؤكد حتمية الاختيار، يقول هناك إمكانية للتوبة والبر، الاختيار الصحيح، وإن لم تحسن هنا التحذير والعواقب. إليك اشتياقها، هنا إعلان عن طبيعة الإنسان المسيطرة والسائدة والمهيمنة، إنها طبيعة تميل إلى معارضة الحق، طبيعة تميل إلى عدم فعل الحق والبر. غاية في الأهمية هذه العبارة، إليك اشتياقها، إقرار إلهي عن طبيعة الإنسان عبر التاريخ، طبيعتي وطبيعتك. الإنسان لا يميل إلى فعل الحق والبر. ويحي عن الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ هذا إقرار الرسول بولس، صعوبة تصديق الحق واتباع الحق. إذن يحتاج الإنسان إلى صراع رهيب مع طبيعته ليأتي بهذه الطبيعة لموافقة الحق وتصديق الحق. في هذا الصراع الرهيب نجد دور الإنسان ونجد أيضا دور الله. إذن في كلمة يتسيد، أنت تسود عليها، الله يعني للإنسان أنه قادر أن يدير حياته ويوجهها ويتسيدها ويسيرها. وبالتالي فإن ما يقرر الإنسان أن يبحث عنه فسوف يجده. هذا هو الإقرار الإلهي لهابيل، ما تبحث عنه فسوف تجده وتحققه. إن بحث عن نفسه فسوف يجدها، وإن بحث عن أشياء فسوف يجدها. هذا هو قصد الله وخطته وإرادته في خلق الإنسان، وهذا لم يختلف حتى بعد السقوط. كل كلمات الله ووصاياه في الكتاب المقدس والتاريخ تفترض هذه الحقيقة. ما هي؟ أن الإنسان يستطيع الاختيار. إذن من تحتل الأشياء حياته اليوم هو قد اختارها في يوم من الأيام ويستمر يختارها اليوم. لا يوجد إنسان تصير إرادته. من يختار الأشياء قد اختارها في يوم من الأيام ويستمر يختارها اليوم. لا يوجد إنسان في نهاية الأمر ضحية إنسان آخر، حتى إن كان في يوم من الأيام بغي عليه وتم الإساءة إليه، إلا أنه في النهاية مسؤول أمام الله في اختياراته. في حوار الله مع هابيل كان يفترض كل هذه الافتراضات. النتيجة التي حدثت تؤكد هذه النظرية وتؤكد هذه العقيدة. لقد وجد هابيل ما كان يبحث عنه. لقد بحث هابيل عن أشياء بحث قايين عن أشياء فوجد أشياء. عندما دعا سمعان المسيح أن يدخل بيته، ماذا كان يبحث عنه؟ هل كان يبحث عن نفسه أم كان يبحث عن أشياء؟ ثم ماذا عن الإنسان وكل إنسان؟ ماذا عني وعنك؟ يولد الطفل ويكبر ويشب شابا وشاب في الحياة. هناك في لحظة ما في سن الإدراك الفكري يأتي له السؤال التاريخي المصيري، عن ماذا تبحث؟ وعندئذ يأتي له حوار الله مع قايين. كل إنسان في سن الإدراك سيأتي له هذا السؤال، عن ماذا تبحث؟ والإجابة التي يضعها أمام الله، أول إجابة لها تأثير كبير في مسار حياته. كل إنسان على وجه الكرة الأرضية سيأتي في ضميره هذا السؤال في لحظة محددة واحدة، عند أول بزوغ لبذرة الإدراك الفكري والوجودي والروحي. السؤال المصيري، لأنه يحدد في هذه اللحظة التاريخية بدء زمن المحاسبة الإلهية وأيضا بدء النهاية. فالنهاية تبدأ في هذه اللحظة، تبدأ عند البداية وفي البداية وتماما مع البداية، وكأنها تبدأ قبل أن تبدأ البداية، وقبل أن يدرك الإنسان أن البداية قد بدأت فعلا. يا للخوف والرعدة، ويا لمهابة البداية والنهاية والأبدية. كم يقصر هذا العمر بالمقارنة بما سيأتي بعد. يخرج لنا الشاب والشابة ويأتي إلى ضميره هذا السؤال المصيري، هل تبحث عن نفسك أم تبحث عن أشياء؟ وفي اللحظة والتو ينظر حوله إلى والديه، إلى عائلته، إلى أصدقائه، أقرانه، وإلى المجتمع. فيجد معظم الناس حوله بما فيهم بالطبع الوالدين يبحثون عن أول شيء وهو المال لتأمين حياة كريمة، ثم ثانيا يجد من حولي يبحثون عن زواج وبيوت وأصدقاء ومكانة في المجتمع وأيضا ترفيه. يرى الشاب الجميع يتسابقون في كل هذا، يدرك تماما في داخله الإدراك الإلهي، لأن هذا هو الالتزام الإلهي، يدرك في داخله أن هناك فرق ما بين نفسه والأشياء، يدرك أن المال والزواج والإنجاب والمكانة والترفيه كلها أشياء، كل هذه الأشياء أشياء. يدرك الشاب هذا، هذا هو الالتزام الإلهي، أنه في بدء الأمر يضع الله داخل الشاب الضمير الإلهي، الفكر الإلهي، فيرى أنها كلها أشياء. ويعرف أيضا ويدرك أن هناك فرق كبير بين نفسه وبين الأشياء، ولكنه يسمع مبدأ هاما وعبارة لولبية ماهرة وماكرة وساحرة يسمعها من والديه وعائلته وأقرانه والمجتمع. تقول هذه العبارة الآتي: أن الإنسان عندما يحصل على هذه الأشياء فهذه الأشياء سوف تساعده في أن يجد نفسه، بمعنى أنه بدون هذه الأشياء لن يستطيع الإنسان أن يجد نفسه. فيقول الإنسان لنفسه: إذن هناك مرحلتين في هذه الحياة لا أستطيع أن أجيب على السؤال المصيري الأزلي الأبدي، السؤال الملح في ضميري، السؤال الذي يقلق مضجعي كل يوم، أذهب إلى فراشي كل يوم، أخلد إلى نفسي وكل لحظة أتخلص فيها من انشغالات الحياة، كل لحظة قاسية لا أستطيع أن ألهي فيها نفسي عن انشغالات وجداول الحياة. لكم هي قاسية هذه اللحظة، كم هي قاسية جدا اللحظة التي يجد الإنسان نفسه وحده فيها، وحده تماما بدون أحد وبدون مشغوليات وبدون ملهيات وبدون مشتتات. كم هي لحظات موجعة قاسية مخيفة، وأحيانا تكون مخيفة لدرجة أنني أتلامس بعض الشيء مع رهبة ووحشية القبر ووحشة الظلام ورهبة ووحشة طرف الجحيم، فأخاف وتخاف نفسي وتهرب مني، تهرب سريعا جدا من هذه المواجهة لأنها مخيفة ومرهبة. ولكن الإنسان لا يستطيع أن يهرب إلى الأبد، لأن الله يريد للإنسان أن يتلامس ولو للحظات مع رهبة ووحشة القبر ومع رعدة وارتجاف الجحيم الأبدي. هنا أريد أن أقتبس مرة أخرى من باسكال: دعونا نرى ما يقول هذا الرجل عن إحساسه بوجوده في هذه الحياة، وأرجو أن ننصت أنها كلمات تحتاج إلى تركيز وصعبة الفهم. إنني لا أعرف من الذي وضعني في هذا العالم ولا ما هو هذا العالم ولا ما هي هويتي أنا نفسي. إنني أجهل بعمق كل شيء. إنني لا أعرف ما هو جسدي ولا ما هي حواسي ولا ما هي نفسي ولا العقل نفسه الذي يفكر فيما أقوله والذي يتأمل في كل شيء وفي نفسه كذلك، وهو لا يعرف نفسه أفضل مما يعرف أي شيء آخر. إنني أرى فقط الفضاءات المرعبة للكون التي تسجنني، وأجد نفسي مغروسا في ركن صغير من هذا الفضاء الشاسع دون أن أعرف لماذا تم وضعي هنا وليس هناك، كما لا أعرف لماذا حدد لي هذا المدى القصير من الحياة عند هذه النقطة بدلا من أخرى في كل أبدية الزمن، الزمن الذي سبقني وكل التي ستأتي بعدي. إنني أرى فقط لا نهايات لا محدوديات من كل النواحي تغلفني مثل ذرة أو مثل ظل للحظة عابرة. ونقرأ من مكان آخر، صفحة في الترجمة العربية القراءة الأولى 85، صفحة القراءة الثانية صفحة 89. عندما نرى عمى وشقاء الإنسان، عندما ننظر إلى العالم بأكمله في كل حماقته، وإلى الإنسان بدون نور متروك لرغباته الشخصية دون أن يعرف من الذي وضعه هناك ومن الذي جاء لكي يعمله أو ماذا يحدث له عندما يموت، وهو عديم القدرة على معرفة أي شيء، يغمرني الخوف، فأكون مثل إنسان محمول في نومه يتم تركه في جزيرة قاحلة مرعبة. هناك يستيقظ دون أن يعرف أين هو ودون أن تكون لديه أي وسيلة للهرب. إنني أذهل أن البشر لا يقادون إلى اليأس بسبب هذه الحالة، فأنا أجد نفسي محاطا بآخرين مخلوقين مثلي وأسأل هل هم يعرفون أفضل مني؟ إنني متأكد من أنهم لا يعرفون، وأن هؤلاء المخلوقات الضالة والبائسة تبحث حولها لكي ترتبط ببعض الأمور الجذابة التي أصبحت تدمنها. أرجو أن نلاحظ العبارة التي استخدمها باسكال، ولذلك أتيت بهذا الاقتباس، لكي ترتبط ببعض الأمور الجذابة. هذه هي الأشياء التي أتحدث عنها، ترتبط ببعض الأمور الجذابة التي أصبحت تدمنها. في موضع آخر يقول: الصمت الأبدي للفضاءات اللانهائية واللا محدودة يملأني بالرهبة والخوف. ونختم مع باسكال، صفحة 64 في العربية: يتكلم عن الإنسان أو عن البشر ويقول إن لديهم غريزة سرية. أرجو أن نلاحظ كلمة سرية، دفينة حتى هم لا يستطيعوا التعرف عليها، هكذا أقول بين قوسين، أن لديهم غريزة سرية تدفعهم للبحث عن الملاهي والانشغالات الخارجية، وهذا نتيجة شعورهم المستمر بالبؤس. كما أن لديهم غريزة أخرى التي تأتي من عظمة طبيعتنا الأصلية، إنها تخبرهم أن السعادة الوحيدة الحقيقية تكمن في الراحة وليس في الإثارة. هاتان الغريزتان المتناقضتان تثير الارتباك في أعماق أنفسهم وتقودهم إلى السعي للراحة عن طريق النشاط. هذه هي الكيفية التي تفلت بها حياتنا بأكملها من بين أيدينا، إننا نسعى للراحة عن طريق مكافحة بعض العقبات، وبمجرد أن نتغلب عليها نجد أننا لا نستطيع احتمال الراحة بسبب الملل الذي تنشئه. فنحن لا نستطيع أن نتخيل حالة ممتعة بدون لهو وضوضاء. أكتفي بهذا القدر من باسكال. ونعود مرة أخرى إلى نفس فكرتنا، وهو بحث الإنسان عن أشياء عندما يفشل في أن يجد نفسه. يقول هذا الإنسان أن هناك مرحلتين في هذه الحياة. المرحلة الأولى هي مرحلة إيجاد الأشياء، والمرحلة الثانية هي مرحلة إيجاد النفس. أرجو أن نلاحظ أن المرحلتين لا يستبدل في ذهن هذا الإنسان، الأولى هي الأولى والثانية هي الثانية. ما هو التبرير لهذه الأولوية في ذهن هذا الإنسان؟ الترتيب منطقي وعاقل. الإنسان يحتاج إلى تسديد احتياجاته أولا، ثم بعدها يخرج للبحث عن نفسه. يقول الإنسان عندما تسدد احتياجاتي فسوف أخرج أبحث عن نفسي. ألم يقل لنا إبراهام مازلو هذا في هرمه الشهير؟ يقول هذا الإنسان كيف أخرج أبحث عن نفسي وأنا جائع أو بدون منزل أو مكان في الحياة أو بدون مال أو زواج أو أولاد أو تأمين للمستقبل؟ أو مثل أن أكون في نفس مستوى أقراني. أرجو أن نلاحظ أن كل هذه الأشياء هي قوة دافعة هائلة محركة لكل النبضات وخلجات وأهداف الإنسان، ولذلك هي سيد وتتسيد وتسود وتستعبد وتقهر وتحرك وتتحكم وتهيمن وتأمر وتطاع وتتجبر، وأخيرا أخيرا تقتل الإنسان. إذن أولا قبل ثانيا، البحث عن الأشياء ثم البحث عن النفس. وفي أثناء بحث الإنسان عن الأشياء يبدأ في إدراك أنه لا يوجد وقت للبحث عن نفسه، فيقول نعم أدرك ذلك، غدا سأبحث عن نفسي. عندما أحقق قدرا لا بأس به من الأشياء غدا أبدأ في البحث عن نفسي. اليوم أنا مستهلك ومستنفذ ولا أستطيع البحث في نفسي أو عن نفسي، والله لابد أنه يعذرني ويجد لي المبرر، لابد أنه يفهم الحياة واعتصارها، لابد أن يفهم الواقع المعاصر الذي نعيش فيه. هكذا يقول الإنسان. ماذا يقول؟ اليوم أبحث عن الأشياء وفي الغد سأبحث عن نفسي. لكن هناك إنسان آخر أكثر ذكاء ومهارة وخبثا، فيخرج لنفسه والآخرين بالنظرية التالية: لا يوجد أولا أو ثانيا، يوجد الاثنان معا، ويمكن البحث عنهما معا في آن واحد. يقول لنا هذا، يقول أن الله صمم الحياة هكذا لأنه قد خلقنا من مادة ونعيش في عالم مادي ونحتاج للأشياء، إذن نستطيع الجمع ما بين الأشياء والنفس. وهذا بالطبع يحتاج إلى مهارة عالية وعمل جاد دؤوب وطموح عال والتزام صارم ووضوح للأهداف. وهذا الإنسان يتمتع بكل هذه القدرات، فهو إنسان قوي وقادر ويستطيع. يقول هذا الإنسان: الآخرين الضعفاء الغير أذكياء قد فشلوا في تحقيق الهدفين معا في آن واحد، أما أنا فالنجاح حليفي. إذا الإنسان الأول يقول: الأشياء أولا وفي الغد سأبحث عن نفسي. الإنسان الثاني يقول: لا، الإنسان الأول مخطئ، سأجدهما معا الأشياء ونفسي. ماذا كان سمعان يبحث عنه عندما دعا المسيح إلى بيته؟ يستمع هذا الإنسان الماهر الجاد القوي إلى كلمات الرسول يوحنا: لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. فيوافق هذا الإنسان القاطن في بيت الله مثل سمعان، يوافق تماما مع الرسول يوحنا، ويجد تفسيرا لاهوتيا وحياتيا مناسبا للآية، تفسيرا يساعده في أن يستمر في خطته. وينظر الله من السماء فيرى أن يوحنا لم ينفع مع هذا الإنسان، فيحاول الله مرة أخرى. والآن يأتي السيد بكلماته هو نفسه، يأتي رب الحياة وحمل الله ويقول: من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. متى 10:39. وأرجو أن نلاحظ شيء هام جدا في كلمات المسيح: من وجد حياته. في هذه الكلمة من وجد حياته يؤكد السيد المسيح أن هناك فرصة وإمكانية لتحقيق الذات بعيدا عن الله. هناك إمكانية لأن يشعر الإنسان ببعض الشبع بعيدا عن الله، ويكتفي الإنسان بهذا القدر المعقول من الشبع. والكلمة المفتاحية هنا هي كلمة القدر المعقول. يجد الإنسان نفسه، ممكن للإنسان أن يجد نفسه بدون الله، فيا للخوف والرعدة. هنا الخداع المتغلغل والمغزول والمنسوج في نسيج، في ألياف نسيج الحياة، أن الإنسان يستطيع بدون الله أن يحصل على قدر معقول وكافي من الشبع، قدر معقول وكافي يساعده أن يعيش الحياة ويهنأ، يعيش الحياة ويهنأ، يستطيع أن ينام في الليل لأنه استطاع أن يجد حياته بعيدا عن الله. نعود لهذا الإنسان الذي يحاول الجمع بين الأمرين، الشيء والنفس، يسمع كلمات المسيح: من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياتي من أجل يجدها. يصبح الأمر أكثر صعوبة الآن بالنسبة لهذا الإنسان، فهو أمام الحائط المسدود، ولكن هيهات أن يغلبه أحد أو يثني عن عزمه في المضي قدما. والجمع ما بين الهدف الأول والثاني: الأشياء والنفس. يكبر الطفل ويشرب ويصبح شابا وشابة، ويرى كل من حوله أو معظمهم بما فيهن والديه، وقد تعلموا فن الحياة ومهاراتها، تعلموا أن يخدعوا أنفسهم والآخرين معهم، يخدعوا أولادهم وأصدقائهم وأسرهم وإخوانهم في الكنيسة، معا يخدعون بعضهم البعض. وهنا يحدث أمرا خبيثا حقا ومحزن جدا، ولكنها ديناميكية مثبتة ومعروفة عبر التاريخ. ما هو هذا الأمر الخبيث؟ تصبح الأكذوبة والخدعة حقيقة واقعة، نصدقها جميعا ونقبلها جميعا. ونحاول محاولات مضنية لإيجاد حيثيات مقنعة للدفاع عن موقفنا. وعندما يصدقها الجميع معا وهم يجتمعون معا، نعم يصدقها الجميع معا وهم يجتمعون معا، تصبح منهج وأسلوب حياة شرعي ومقر ومعترف به، وينبغي أيضا أن يقبله الله لأنه ليس له اختيار. إن أرادنا شعبا له فليس له اختيار، عليه أن يقبلنا كما نحن بضعفاتنا. أقول يا أحبائي، كم هو صعب وصعب جدا البحث عن النفس، كم هو شاق ومدن، وكم هو مكلف. إنه الطريق الضيق والباب الكرب. سنعود مرة أخرى إلى أمثال الإصحاح الثاني. أريد أن أقرأ أمثال 21 قبل أن أذهب للإصحاح الثاني، وأرجو بنعمة الله في نعمة المسيح أن نركز مع سليمان. سليمان يتحدث لنا، لا يتحدث إلى قريبي أو جاري أو الإنسان في الشارع الخلفي. سليمان يتحدث لنا. سليمان يرى محنة الإنسان كما يراها باسكال، فيتحدث لنا. أنا هو الإنسان الذي يتحدث له سليمان. سليمان لا يتحدث لشخص آخر، سليمان يتحدث لي. يا أحبائي، سليمان يتحدث لي، لا يتحدث للجالس بجواري، يتحدث لي. واحد عشرين، الحكمة تنادي في الخارج، في الشوارع تعطي صوتها، تدعو في رؤوس الأسواق، في مداخل الأبواب، في المدينة تبدي كلامها قائلة: إلى متى أيها الجهال تحبون الجهل؟ نقف هنا، لا ينبغي أن نستمر. هذا هو الإنسان في عين سليمان، لا ينبغي أن نستمر. ومن يقرأ هذه العبارة ثم يستمر في القراءة هو لا يقرأ كلمة الله، ولا يقرأها بالروح القدس، هو يقرأها إنسانيا. قائلة: إلى متى أيها الجهال تحبون الجهل؟ هذا هو الإنسان في رأي سليمان. ولأننا جهال ونحب الجهل، خرجت الحكمة تنادي في الخارج، في الشوارع تعطي صوتها، تدعو في رؤوس الأسواق، في مداخل الأبواب، في المدينة تبدي كلامها. لماذا تحتاج الحكمة أن تفعل ذلك؟ تخرج على رؤوس الشوارع تعطي صوتها، في الأسواق، في الأبواب، لأن هؤلاء الجهال يحبون الجهل، والمستهزئون يصرون بالاستهزاء، والحمقى يبغضون العلم. هذا هو الإنسان في رأي سليمان. الإصحاح الثاني: يا ابني، إن قبلت كلامي وخبأت وصاياي عندك حتى تميل أذنك إلى الحكمة وتعطف قلبك على الفهم، إن دعوت المعرفة ورفعت صوتك إلى الفهم، إن طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز. نتوقف هنا، لابد أن يتوقف الإنسان هنا. ما هي الجدية؟ ما هو الشرط إيجاد الحق؟ ما هو شرط إيجاد المعرفة؟ ما هو شرط إيجاد الحكمة؟ ما هو شرط إيجاد الفهم؟ إن طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز، أسألك وأسأل نفسي: هل تطلب المعرفة والحكمة كما تبحث عن المال؟ إن طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز، أسألك، أسألنا جميعا، جميعا من نرتاد الكنيسة ومن نعيش في هذه الحياة، أسألنا جميعا: هل نطلب الحكمة والفهم والمعرفة كما نطلب المال؟ سليمان يضع لنا شرط إيجاد الحكمة والمعرفة، وبالتالي شرط إيجاد الله. نتذكر درجات السلم، دعونا نتذكر درجات السلم. من لا يبحث عن المعرفة لن يجد الله، مهما تقول لنفسك ومهما قالوا لك. إن كانوا يريدون إنجيلا جديدا فليكن، إن طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز، هذا هو الشرط. وفجأة سليمان موحى به من الله في كلماته، ممسوح من الله، فجأة ينتقل من الحكمة والفهم والمعرفة فجأة وبدون مقدمات، عدد 5، فحينئذ تفهم مخافة الرب، فتجد معرفة الله. ما هذا يا سليمان؟ لهذا الحد أنت تريد أن تضع علاقة بين الحكمة والفهم والمعرفة وبين مخافة الله، معرفة الله؟ ماذا ينبغي أن أطلبه كالفضة وأبحث عنه كالكنوز يا سليمان؟ هل المعرفة والحكمة أم مخافة الله؟ أيهما يا سليمان؟ السؤال الذي سيسأل لي في الأبدية، وقد سأله السيد المسيح وهو هنا على الأرض، وسوف نأتي له السؤال الذي سيسأل لي في الأبدية: هل بحثت عن الحكمة والمعرفة؟ طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز مثل بحثك عن المال؟ هذا هو السؤال. وأقول لك ولي، وأنت ونحن جالسين معنا اليوم، إذا لم تكن إجابتك نعم أنا أبحث عن الحكمة والمعرفة والفهم ومعرفة الله بنفس قدر وبنفس سعي وبنفس إلحاح سعي وراء المال، فأنت لست إنسانا مسيحيا. لأن الله لن يترك هذا الإنسان أبدا يعيش هكذا إن قال أنه مسيحي، لن يتركه هكذا، إما أن يبكته ويجعله يتوب أو يتركه للهلاك. الاختبار سهل ومباشر، الاختبار سهل وسهل جدا ومباشر جدا، الاختبار ليس صعبا. نحن الذين عوجنا المستقيم ووضعنا امتحانات واختبارات عجيبة الله لا يعرف عنها شيء، هذا هو اختبار سليمان، أضعه يا أحبائي أمامكم. سهل جدا، multiple choice، سهل جدا، نعم أم لا، لا يوجد شرح، لا يوجد أي كتابة. هل أبحث عن هذه الأشياء الحكمة والفهم والمعرفة ومخافة الله كالفضة وكالكنوز، وأيهما أبحث عنه أكثر؟ المال، البنون، بناء البيوت، ألخ ألخ ألخ، أم المعرفة ومخافة الرب؟ أرجو أن نصلي. أنت تعلم يا رب كم هو صعب تصديق الحق. الأذان لا تريده، والفكر لا يستوعبه، والقلب لا يميل له. أنت يا رب تعلم أنهم لم يخبرون بالحق الكامل، ونحن لم نطلب الحق الكامل، ومع هذا نعتقد جميعا أننا في الحق، أو على الأقل نعتقد أننا جميعا في الطريق للوصول إلى الحق. أنت تعلم يا سيدي أنهم أخبرونا بحق ناقص، ونحن طلبنا وصدقنا حقا ناقصا. أرجوك يا صاحب الحق أن تشهد أنت للحق ولو في محطة واحدة في الحياة. أرجوك أن تشهد، إن لم تشهد لآخرين لكني أعلم أنك سوف تشهد للعالم كله. أرجوك حتى إن لم تشهد للآخرين فاشهد لهذا القطيع الصغير، الأمناء، هؤلاء الأمناء الذين أنت تعرفهم وسوف تدعوهم بأسمائهم. نتضرع بهذا في اسم حمل الله الذي قال أنا هو الحق. أمين.